إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. لا خبايا مرهفات آل علي، لا خبت مرهفات آل علي، فهي النار والأعادي وقودوه عقدوا بينها وبين المنايا ودعوها هنا توفل عقود ملأوا بالعدا جهنم حتى قنعت ما تقول هل لي مزيد ومذلا جل ناداها لمو وهم المسعون مهما نودوا نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارى هذا النزول صعود فقضوا والصدور منهم تلظى بضرام وما أبيح الورود تركوهم على الصعيد ثلاثة، تركوهم على الصعيد ثلاثة، يا بنفسي ماذا يقل الصعيد فوقه لو درى هياكل قدس، هو للحشر فيهم محسود، تربة تعكف الملائك فيها، فركوع لهم بها وسجود انتين عندك بيت وانا عندي قبور، موقفك تاسع موقفي عاشر بعاشر، انتين عندك بالدعاء ضجة وصيحة، عندي صوايح زلزلت أرض الفسيحة، شبان شافتهم حرايرهم طريحة، ظلت على فقدي الأحبة أصبدوا، وان كان عندك حجر يستلمونه الناس، عندي قبر لحسين والاكبر اعب، وعريس عندي ما جرى مثل بالعرى، ساعة زفافا قصاف عمره وراح منحو، بعد وان كان يا الكعبة تقولي هالسعادة نلت الشرف بالمرتضى يوم الولاء، انتي بميلادي واني بذبحة اولاد، انتي بميلادي واني بذبحة اولاد، وده المرتضى كل يوم يجي لولاده يزور، وانتي الحجاجيج يطلعوا بالسلام، وانتي الحجاجيج يطلع بالسلام وانا الضعين اطلعت بس نسوى ويتام انا يا الضعين اطلعت بس نسوى ويتام حسار على هزال يا ويلي بوسط البروق إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. قبل أن أبدأ في الحديث حول هذه الآية هنالك ملاحظة تتعلق بمجلس الأخوات، فإن بعض الأخوات أثناء المحاضرة لا يلتزمن الصمت والهدوء مما يؤدي إلى التشويش على بقية الحاضرات، لذلك المطلوب من الأخوات أعزهن الله تعالى أن يلتزمن بالصمت والهدوء حفاظا على قدسية هذه الأماكن المشرفة واحتراما لمن يحضرها من الملائكة والمعصومين. بعد هذا التنبيه السريع نطيب مجلسنا وصدورنا وأفواهنا بطيب الصلاة على محمد وآل محمد. من جملة العقائد التي يعتقد بها شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ويتميزون بها عن غيرهم هي عقيدة البداء، وقد ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال ما عبد الله بشيء كالبداء. فما هو المقصود من عقيدة البداء؟ ولماذا يصر الشيعة على الاعتقاد بها بينما غيرهم يخالفونهم الرأي فيها؟ ولماذا أن هذه العقيدة بهذا المستوى من الأهمية التي يتحدث عنها الإمام الصادق عليه السلام بحيث يقول ما عبد الله بشيء كالبداء؟ ما معنى هذه الرواية ما عبد الله بشيء كالبداء؟ من أجل أن نوضح معالم هذه العقيدة المهمة في منظومة الفكر الشيعي نتحدث عنها من خلال جهات. الجهة الأولى التي يتركز عليها كلامنا هي بيان معنى البداء. ما هو معنى البداء؟ البداء له إطلاقان، إطلاق لغوي وإطلاق اصطلاحي عقائدي كلامي. نجي أولا إلى الإطلاق اللغوي. عندما تستخدم هذه الكلمة، كلمة بداء أو مشتقاتها، ما هو المعنى المراد منها؟ المعنى المراد منها هو الظهور. البداء يعني الظهور. نقرأ القرآن الكريم قوله تعالى: وبدا لهم سيئات ما كسبوا. وبدا لهم سيئات ما كسبوا يعني ماذا؟ يعني ظهرت لهم آثار سيئاتهم. فالمراد من البداء الظهور. إلا أن النكتة التي ينبغي التوجه إليها، وإذا التفت الإنسان إليها يستطيع من خلال ذلك أن يدفع الكثير من شبهات المخالفين، هي أن البداء بمعنى الظهور، والظهور على نحوين. هذا الذي يحتاج الالتفات، الظهور على نحوين. هنالك ظهور للذات، وهنالك ظهور للغير، وفرق بين الظهور للذات والظهور للغير. أنت الآن تقول بدا لفلان في رأيه. شنو معنى بدا لفلان في رأيه؟ يعني ظهر له بعد أن كان خافيا عليه، كان يتبنى رأيا معينا ويعتقد بأن هذا الرأي هو الرأي الصحيح، وبعد ذلك تراجع عن رأيه واقتنع برأي جديد، يقال بدا لفلان في رأيه. هذا الظهور، البداء هنا بمعنى الظهور للذات. الذات كان خافيا عليها شيء معين فظهر لها، لذلك اقتنعت بشيء جديد. القسم الثاني هو الظهور للغير، لا الظهور للذات. شلون الظهور للغير؟ مثلا أنت تقول بدا لفلان من الشجاعة ما كان خافيا على غيره، أو بدا لفلان من العلم ما كان خافيا على غيره. إنسان ما أعلم أن هذا الإنسان عالم أو غير عالم، أسمع كلامه، أسمع حديثه، يتبين لي من خلال حديثه أنه عالم. هنا تكون عندي قناعة جديدة ما كنت أعلم بها، وهي أن هذا الإنسان رجل عالم، أن هذا الإنسان رجل شجاع، أن هذا الإنسان رجل حكيم. إذن بدا لفلان من الشجاعة أو من العلم أو من الحكمة ما كان خافيا على غيره. البداء هنا بمعنى الظهور. لماذا؟ للغير لا للذات. هو نفسه يعلم بأنه عالم، نفسه يعلم بأنه حكيم، نفسه يعلم بأنه شجاع، ولكن غيره لا يعلم. تقول بدا له من الشجاعة، بدا له من العلم، بدا له من الحكمة. إذن البداء بمعنى الظهور لغة، والظهور إما أن يكون ظهورا للذات، وإما أن يكون ظهورا لماذا؟ للغير. وكل هذا يعبر عنه بداء. هذه النقطة أمسكها بذهنك جيدا، لأننا قد نحتاج إليها في النقاط الآتية حتى ندفع بها بعض الإشكالات المثارة حول عقيدة البداء. هذا المعنى اللغوي لعقيدة البداء. انجي إلى المعنى الثاني وهو المعنى الاصطلاحي العقائدي الكلامي. نحن الشيعة عندما نعتقد دون بقية المسلمين بعقيدة اسمها عقيدة البداء، وغيرنا يعيرنا بها ويعيب علينا الاعتقاد بها، ما هي هذه العقيدة التي نعتقدها؟ البداء عندنا معناه إظهار الله سبحانه وتعالى لأمر في عالم التكوين بعد أن أظهر خلافه. إظهار الله تعالى لحقيقة تكوينية في عالم التكوين بعد أن أظهر خلافها. شنو معنى هذا؟ شنو معنى هذا الكلام؟ حتى نفهم معنى هذا الكلام، أنا أنتقل بك من عالم التكوين إلى عالم التشريع. نحن عندنا العوالم عالمان، عالم تكوين وهو عالم الوجود وعالم الممكنات والموجودات الخارجية، إنسان ونبات وحيوان وسماوات وملائكة وجن وأراضين، هذا كله عالم التكوين المرتبط بالموجودات والمخلوقات. وعندنا في مقابل عالم التكوين عالم التشريع، وهو ماذا؟ وهو عالم الأحكام الشرعية، وجوب، حرمة، استحباب، كراهة. هذه الأحكام عالمها يعبر عنه عالم التشريع. زين، انجي نقول في عالم التشريع هل يمكن أن يظهر الله شيئاً ثم يظهر خلافه أم لا؟ جميع المسلمين يقولون نعم، يمكن أن يظهر الله شيئاً في عالم التشريع ثم يظهر خلافه. شلون؟ أضرب لك مثال. الآن كل المسلمين يعتقدون بأن القبلة التي كان يجب التوجه إليها في بداية تشريع الصلاة أين؟ هي بيت المقدس. كل المسلمين يعتقدون بذلك، هذا حكم شرعي، تجب الصلاة إلى بيت المقدس. بعد ذلك هذا الحكم الشرعي أظهر الله خلافه أم لا؟ نعم، أظهر الله خلافه. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فصار الحكم الجديد هو وجوب التوجه في الصلاة إلى أين؟ إلى الكعبة المشرفة. إذن هذا تغيير في عالم التشريع، إظهار شيء في عالم التشريع على خلاف ما أظهره الله سابقا. هذا يعبر عنه بماذا؟ هذا يعبر عنه بالنسخ. إذا تسمع شيء اسمه نسخ، وما ننسخ من آية، المراد من النسخ هو هذا، إظهار حكم جديد في عالم التشريع على خلاف الحكم الأول. كل المسلمين على بلا استثناء يعتقدون بوقوع النسخ، أن النسخ واقع، كل المسلمين، ولم ينكر ذلك إلا أصحاب الديانات السماوية الأخرى، وطبعا إنكارهم لأجل مصلحة تعود لهم. ذولا أصحاب الديانات السماوية قالوا لا يمكن أن يقع النسخ في عالم التشريع. ليش؟ هم غرضهم يتوصلوا إلى أن شريعة النبي صلى الله عليه وآله لم تنسخ ماذا؟ شرائعهم. فكيف يثبتوا أن شريعة النبي لم تنسخ شرائعهم؟ بإنكار عقيدة النسخ. قالوا عقيدة النسخ لا يمكن قبولها. لماذا؟ قالوا لأن الاعتقاد بالنسخ لازمه أحد محذورين باطلين. المحذور الأول نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى، والمحذور الثاني نسبة عدم الحكمة إلى الله سبحانه وتعالى. أنتم كمسلمين عندما تعتقدون بالنسخ، النسخ لازمه إما نسبة الجهل إلى الله وإما نسبة عدم الحكمة. شلون؟ يقول لك أنت لما تقول هناك نسخ يعني ماذا؟ يعني يوجد ناسخ ويوجد منسوخ ويوجد ماذا؟ نسخ الذي هو تبديل. الآن الصلاة إلى بيت المقدس هذا منسوخ، الصلاة إلى الكعبة المشرفة هذا ماذا؟ ناسخ. تغيير هذا الحكم إلى هذا الحكم نعبر عنه بأنه ماذا؟ نسخ. زين، ذولا أصحاب الديانات السماوية الأخرى يقولون الله سبحانه وتعالى عندما شرع الحكم المنسوخ هل كان يعلم بالناسخ أم لا؟ فإذا كان يعلم بالناسخ فتشريعه للمنسوخ على خلاف الحكمة، وإن كان لا يعلم بالناسخ معنى ذلك أنه ماذا؟ جاهل سبحانه وتعالى. فالقول بالنسخ لازمه إما نسبة الجهل إلى الله إذا قلنا بأنه لا يعلم بالناسخ، وإما نسبة عدم الحكمة إلى الله إذا قلنا بأنه يعلم به ومع ذلك شرع ماذا؟ شرع المنسوخ، فإن هذا على خلاف الحكمة. فأنتم عندما تعتقدون بعقيدة النسخ وأن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله قد نسخت جميع الشرائع، معنى ذلك إما نسبة الجهل إلى الله وإما نسبة عدم الحكمة. هذه الشبهة اللي يطرحوها أصحاب الديانات السماوية، نحن ماذا نجيب عنها؟ شوف، هذه الشبهة مو كل المسلمين يستطيعون الإجابة عنها. الأشاعرة أمام هذه الشبهة لا يملكون جوابا، ما عندهم جواب، لأن المباني الفكرية والعقائدية التي يبنون عليها تخذلهم عند هذه الشبهة. إحنا الشيعة نمتلك الجواب، والمعتزلة معنا العدلية الجواب حاضر عندنا عن هذه الشبهة. شنو إحنا الشيعة شنو نجاوب؟ إحنا الشيعة نقول بأن الأحكام كما أشرت لذلك في محاضرة متقدمة، بأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، بأن الأحكام الشرعية تابعة للملاكات يعني المصالح والمفاسد. شنو معنى ذلك؟ الأشاعرة يقولوا الأحكام الشرعية مو لازم مشرعة لمصلحة، لا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله سبحانه وتعالى يشرع كيفما يريد، مو لازم أن تكون هناك مصلحة ومفسدة أبدا. إحنا الشيعة نقول لا، هذا لا يمكن. الله تعالى عندما يشرع حكما شرعيا، سواء كان هذا الحكم وجوب، لو كان حرمة، لو كان إباحة، لو كان استحباب، لا يشرع لمصلحة تعود له، ولا يشرع عبثا، وإنما يشرع على ضوء مصالح ومفاسد تعود للعباد أنفسهم. شلون؟ لما نجي إلى الوجوب والاستحباب، الله تعالى عندما يأمر بشيء إما على نحو الوجوب والإلزام وإما على نحو الاستحباب وعدم الإلزام، عندما يأمر لابد أن تكون هنالك مصلحة في المأمور به. لما أمرنا بالصلاة توجد مصلحة في الصلاة، لما أمرنا بالخمس توجد مصلحة في الخمس، لما أمرنا بالحج توجد مصلحة في الحج. أدركناها أم لم ندركها؟ وهذه المصلحة تارة تكون قوية شديدة، حينئذ يأمر بها على نحو الإلزام، وتارة المصلحة ما تكون قوية فيأمر على نحو الاستحباب. استحباب ليش ما صار واجب ولازم؟ لأن المصلحة في موارده ليست بقوة المصلحة في موارد الوجوب. كذلك أيضا في جانب النهي، عندما ينهى عن شيء إما على نحو الحرمة وإما على نحو الكراهة، أيضا الكراهة نهي، لابد أن تكون هنالك مفسدة في المنهي عنه. لما نهى عن الزنا فيه مفسدة، لما نهى عن شرب الخمر فيه مفسدة، لما نهى عن سماع الغناء فيه مفسدة. لكن المفاسد مثل المصالح، مثل المصالح منها قوي منها ضعيف، أيضا المفاسد منها ماذا؟ قوي وضعيف. فإذا كانت المفسدة قوية نهى عنها على نحو الحرمة، وإذا كانت المفسدة ضعيفة نهى عنها على نحو الكراهة. إذن كل الأحكام الشرعية على الإطلاق تابعة للمصالح والمفاسد، هذا ما نعتقده نحن الشيعة. زين، شوف النقطة اللي تعتمد عليها الإجابة عن الشبهة هي هذا، أن هذه المصالح التي لاحظها الله تعالى في مقام التشريع، هذه المصالح على قسمين، هنالك مصالح دائمة وهنالك مصالح ماذا؟ مؤقتة في زمان معين وتنتهي. أكو مصالح دائمة لا تنتهي طوال الزمان، وأكو مصالح مؤقتة لها مدة زمنية معينة وتنتهي صلاحيتها. مصالح مؤقتة تكون الأحكام أيضا، مصالح الدائمة تكون الأحكام التابعة لها أحكام ماذا؟ دائمة، لأن الحكم تابع المصلحة، فإذا كانت المصلحة دائمة كان الحكم ماذا؟ دائما. حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. يعني الأحكام التي بينها النبي مصالحها دائمة ومفاسدها دائمة. لكن إذا كانت المصلحة مؤقتة بمجرد تنتهي المصلحة الحكم التابع لها أيضا ماذا؟ ينتهي. فإذا انتهى يجي الحكم التابع للمصلحة الجديدة. هكذا في قضية النسخ، الله تعالى أمر بالصلاة إلى بيت المقدس، إذن الصلاة إلى بيت المقدس فيها ماذا؟ مصلحة، لكن هذه المصلحة مؤقتة، لما انتهت صارت المصلحة موجودة وين؟ فالصلاة إلى الكعبة المشرفة، فأمر بالصلاة إلى الكعبة المشرفة لأن المصلحة فيها. إذا كان كذلك فعقيدة النسخ تثبت الاعتقاد الراسخ علم الله وحكمته. شلون؟ لأن الله تعالى عندما شرع الحكم المنسوخ كان عالما بالناسخ، ما كان جاهلا به. لكن لماذا لم يشرعه؟ لأنه لا مصلحة له. المصلحة في أين؟ مصلحة في المنسوخ. فلما انتفت مصلحة المنسوخ شرع ماذا؟ الحكم الناسخ. فإذا عقيدة النسخ توفق بين علم الله وبين ماذا؟ حكمته، اندفعت شبهة أصحاب الديانات السماوية. لكن غير الشيعة هنا عنده معضلة، لا يستطيع أن يجيب عن هذه الشبهة، يتحير أمام هذه الشبهة. إذا لم يعتقد بأن الأحكام، شوف إحنا عقائدنا شنو يتفرع عليها من آثار مهمة جدا، إذا لم يعتقد بأن الأحكام تابع للمصالح والمفاسد تكون هنا عنده مشكلة فكرية لا يستطيع أن يتجاوزها. إذن النسخ عقيدة صحيحة وجميع المسلمين يعتقدون بها، لكن هذه عقيدة النسخ في أين؟ في أي عالم؟ في عالم التشريع. إحنا الشيعة لما نعتقد بعقيدة البداء هي نفسها عقيدة النسخ، شوف نفسها تماما، لكن عقيدة النسخ في عالم التشريع وعقيدة البداء في عالم أين؟ التكوين. بينما بقية المسلمين يلتزمون بالنسخ في عالم التشريع ويتوقفون في البداء في عالم التكوين، مع أنهما بحسب اللب شيء واحد. كما أن الله تعالى يظهر شيئا في عالم التشريع ثم يظهر خلافه ولا يستلزم ذلك جهلا له، كذلك أيضا في عالم التكوين يظهر شيئا ثم يظهر ماذا؟ خلافه، ولا يلزم من ذلك نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى. شلون يعني يظهر شيء في عالم التكوين ثم يظهر خلافه؟ خل أبين لك الفكرة بمثال. المثال عندنا رواية يرويها ثقة الإسلام الكليني قدس الله نفسه في كتابه الشريف الكافي، يقول مر يهودي على النبي الأعظم محمد، صلى الله عليه وآله، والنبي جالس مع جمع من أصحابه، فقال اليهودي السام عليك، ما قال السلام عليك، قال السام عليك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وعليك. قالوا له أصحابه وقد ظنوا أن النبي لم يسمع، قالوا له يا رسول الله أنه يدعو عليك بالموت، يقول السام عليك يعني الموت. قال وقد أجبته بمثل ما قال، هو قال السلام السام عليك، قل هو عليك. مضى اليهودي يحتطب، فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن هذا اليهودي يموت في يومه هذا، لا يعود من احتطابه، هذا اليهودي يموت. الموت أمر تكويني لو أمر تشريعي؟ أمر تكويني مرتبط بعالم التكوين وليس مرتبط بعالم التشريع. الموت له وجوب وله حرمة وله استحباب وله كراهة. ولو على مزاجنا قلنا إذا حكم تشريعي قلنا الموت حرام، بس هو مو عالم تشريع، عالم تكوين، حقيقة تكوينية خارجية لا بد أن تقع وتتحقق. زين، هنا النبي لمن يتكلم لسان النبي لسان الله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لسانه لسان الله وكلامه مرآة وحي الله سبحانه وتعالى. إذن لمن النبي قال إن هذا اليهودي يموت في يومه، أظهر ماذا؟ أمرا في عالم التكوين، أظهر شيئا في عالم التكوين، أظهر الله على لسان نبيه شيئا في عالم التكوين. راح اليهودي، ذهب وإذا به قد عاد، لم يلبث أن عاد. فقال أصحاب النبي، وانت تعرفهم هم مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وآله، وإذا قال النبي شيئا سلموا به. فقال بعض أصحابه: يا رسول الله، لم تخبرنا بأنه يموت، كيف رجع ولم يصبه شيء؟ النبي صلى الله عليه وآله قال: جيئوني به. جاءوا به، قال: انظروا إلى الحطب الذي يحتطبه على ظهره. جاءوا إلى الحطب اللي يحتطبه، فتحوه، فتحوا حزمة الحطب، فوجدوا عليها أسود قد عض على بعض الحطب. الأسود يعني ماذا؟ ثعبان الكبير عض على بعض الحطب. التفت إليه النبي صلى الله عليه وآله، قال له: ما صنعت هذا اليوم يا يهودي؟ قال: لم أعمل شيئا سوى ما كنت أعمله في كل يوم، خرجت لأحتطب، ولكنني هذا اليوم في طريقي وجدت فقيرا، فكانت عندي كعكتان من الخبز فأعطيته كعكة وأكلت الأخرى. فالتفت النبي صلى الله عليه وآله، قال: بهذه دفع الموت عن نفسه، إن الصدقة تدفع ميتة السوء. هنا شل اللي صار؟ اللي صار أن الله أظهر أمرا في عالم التكوين، ثم أظهر ماذا؟ خلافه. أظهر أولا أن هذا يموت، ثم أظهر بأنه لا يموت، وأنه قد دفع عنه الموت ببركة الصدقة. هذا اللي احنا نعبر عنه عقيدة البداء. عقيدة البداء أن الله تعالى يظهر شيئا في عالم التكوين، ثم يظهر خلافه لمصلحة من المصالح. وهذا اعتقادنا في مقابل عقيدة اليهود. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، بعد ما يقدر يسوي شيء ولا يتصرف في الكون، وإذا أظهر شيئا لا يستطيع أن يظهر خلافه. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه ماذا؟ مبسوطتان. إذن عقيدة البداء معناها بحسب الإصطلاح إظهار الله تعالى لشيء في عالم التكوين
على خلاف ما أظهره سابقا، كما أن عقيدة النسخ معناها إظهار الله لشيء في عالم التشريع على خلاف ما أظهره سابقا. وإحنا الشيعة نعتقد بالنسخ والبداء معا، ونقول بأنهما شيء واحد. غاية ما هناك النسخ في عالم التشريع، البداء في عالم التكوين، وغيرنا اكتفى بعقيدة النسخ ورفض عقيدة البداء. هذه الجهة الأولى المرتبطة ببحث البداء، وهناك جهات أخرى نعرض لها في الليلة المقبلة إذا وفقنا الله تعالى. إذن ما عبد الله بشيء مثل البداء، المراد من البداء هو هذا. ولماذا لم يعبد الله بشيء مثل البداء؟ أبين ذلك لك إن شاء الله مستقبلا. فعقيدة البداء عقيدة تبين لنا بأن بعض الحقائق واقعة، لا بأن بعض الحقائق قابلة للتبدل والتغيير. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، وبعض الأشياء لا تقبل التغير والتبدل، لا بداء فيها، ثابتة راسخة. كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغباء، لا محيص عن يوم خط بالقلم. هذا الأمر واقع واقع، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، شاء الله أن يراني قتيلا وشاء الله أن يراهن سبايا. هذا الأمر لا بد من وقوعه، قدره الله تعالى وقضاه سبحانه وتعالى. وفعلا كما أخبر سيد الشهداء، كما أخبر سيد الشهداء: وإذا بأوصاله متناثر بين النواويس وكربلا. نعم، وإذا بأوصاله متناثر، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات. العسلان يعني الذئاب المتوحشة المفترسة. حسين يعبر عن أعدائه بهذا التعبير ليوضح شناعة ما صنعوه مع الحسين، ليوضح شناعة ما صنعوه مع الحسين. كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات. وإذا أوصال الحسين كما قال متناثرة على أرض كربلاء، وكلها كلها أوصال الحسين متناثرة على أرض كربلاء، إلا شيء واحد فقط كان على رأس رمح طويل. هذا رأس المولى أبي عبد الله اللي رجع هذه الأيام مع السبايا إلى قبر سيد الشهداء الحسين. إجابة زينب معها في محملها، جابت معها في محملها، وجوا عند قبر الحسين بأبي وأمي. وانت تعرف ذولا مثكولات مفجوعات، أول ما وصلوا تساقطنا على القبور، تساقطنا على قبر الحسين. قبر الحسين هو الكعبة، كعبة الوافدين، لكن تعرف واحدة مثكولة بولدها، واحدة مثكولة بزوجها، صارت كل واحدة تروح عند قبر حبيبها. ليلى عند قبر علي الأكبر، رملة عند قبر القاسم، سكينة امتدت على قبر الحسين، كل واحدة ذهبت إلى قبر حبيبها. تقول الرواية زينب تنظر إلى الموقف، تنظر الموقف، تشوف موقف مؤلم، كل امرأة عند قبر حبيبها وكل طفلة عند قبر حبيبها، لكن شافت أكو طفلة، طفلة، هذه الطفلة خطت لها خطا في الأرض وصارت تنظر إلى ذلك الخط، تنظر إلى ذلك الخط. لمحتها زينب، إجت لها: بني حميدة، بني حميدة، ما تصنعين هنا؟ شو تسوي عند هذا الخط بني حميدة؟ قالت لها: خالة، خالة، سكينة عند قبر أبيها، ليلى عند قبر ولدها، رملة عند قبر القاسم، أين هو قبر والدي مسلم؟ أريد أتزوج من والدي مسلم، أنا في شوق لوالدي مسلم. شو تسوي إليها زينب؟ احتضنت الطفل إلى صدرها: بني بني، هذا قبر خالك الحسين، إذا عند الشكاية بني روحي إلى قبر خالك الحسين، وأما قبر أبيك فإنه غريب. إجا الإمام زين العابدين، قال: عما الآن أريد أن أرجع الرأس إلى الجسد، شو أسوي بني؟ قال: أبعد اليتامى عن قبر أبي الحسين، أريد أحفر القبر، أنزل الرأس إلى الجسد. صارت المولاة تجمع اليتامى، لكن كل ما رفع الطفل سقطت الأخرى على قبر الحسين. عم دعينا نتزوج من أبينا. قالت: بناتي، أبنائي، قطعتم نياط قلبي، احنا عدنا أمانة، نريد نرجعها إلى مكانها. وأبعدتهم، قام الإمام زين العابدين بإرجاع الجسد، الرأس إلى الجسد. انت عاد تخيل الموقف لما نزل الإمام وركب رأس الحسين على نحر الحسين. شلون هالموقف مؤلم على قلب الإمام زين العابدين، والتقى الرأس بالجسد وصار الرأس يشكو للجسد ما جرى عليه، وصار الجسد يشكو للرأس ما جرى عليه. هالشكاية هذه يصورها واحد من الشعراء، يقول: سلم عليها وقال: يا الجثة اخبريني من بعد ما قطعا وريدي وسيروني. ومن فوق عالي سنان عني تشهروني، شنه الجرى يا جثتي ردي علي. شو اللي صار؟ قالت: عقب عينك لفوني وسلبوني، وركبوا بخيل الأعوجية وربضوني. بعد اسمع يا راسها: وقطعوا شمالي وخمصري، وقطعوا يميني، ولا لما وصالي ولا صلوا علي. مرمي ثلاثة أيام ما حد رحم حالي، حتى لفان ابني علي وجمع أوصال في بارية لفني وتخاصر وانحنالي في بارية لفني وتخاصر وانحنالي وشال الجنازة ودمعته بخد جري هذا الجرالي وش جرالك دشرح الحال اريد منك جواب ايها الرأس الشريف هذا الجرالي وش جرالك دشرح الحال قالها يا جثة شهرامي فوق عسى ومثل بي بلاد مثل تدهش الماء ومثل بي ابن زياد مثل تدهش الماء المعذرة اقول هالبيت وكسر اسناني وسمى اختي خارجي وويلا من فوق من بر والدي كسر ثناياي وضجت عيالي بالبجاية وناحت يتامى وللشام وداني وخواتي كلهم وياي ودخلوا ابن المجلس ونسواني سبي ما ادري تتحمل هالبيتين ختام المجلس بطشت خلاني ومديدة وخذني شلون 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 هالتصوير الرائع بطشت خلاني ومديدة وخذني المعذرة شيعة من شيبة ومخاط يا جثة ضربني بطشت خلاني ومديده وخذني من شيبتي وبخاط يا جثة ضربني ومرأت زيناي ومرأت زيناي شقت الجيب وبجتني نادت الجثة هي جت حزني علي حسين بعدك لا هنا عيشون ولا لذت مشارب نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين سيما من سألنا الدعاء وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم احفظ زوار سيد الشهداء الحسين وأرجعهم إلى أوطانهم سالمين غانمين إلى سالمين، واجعل هذا البلد مستقرا آمنا وسائر بلاد المسلمين. وإلى العلماء الأعلام وموتى المؤسسين والحاضرين وموتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.
أزور سيدي ومولاي يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى التسعة المعصومين من بنيك وعلى أختك العقيلة زينب بنت أمير المؤمنين وعلى الأنصار المستشهدين بين يديك جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا بعيد المدى، السلام عليك يا كنز الفقراء، السلام عليك يا إمامي يا علي بن موسى الرضا. رزقنا الله في الدنيا زيارتك وفي الآخرة شفاعتك. الصلاة والسلام عليك وعلى آبائك السبع وأبنائك الأربع جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا إمامي وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله لك المخرج، وجعلنا الله من أنصارك وأودائك واللائذين تحت لوائك. الصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات.
اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه ساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا نمتعها فيها الطويلة برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.